السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن، ولا زلنا في كنف هذه السلسلة المباركة: أصول التعامل، قواعد التواصل، مهارات التفاعل مع الأطفال في ضوء سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ولا زلنا ننعم بصحبته صلى الله عليه وسلم. إن حرمنا صحبة نفسه فنحن في صحبة أنفاسه صلى الله عليه وسلم. وكنا بنتكلم في الحلقة الماضية عن إن إزاي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا على مسألة تقدير آلام الأطفال وتوجعاتهم، وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبقى حريص على إنه هو لا يؤذيهم دايما. يعني كنا بنقول في الحلقات اللي قبل كده لا يؤذي مشاعر ولا يكسر خاطر. كمان بنشوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى الإيذاء البدني نفسه أو الألم، أو يعني مش بس الشيء اللي يضر بالوجدان، كمان الشيء اللي يضر بالأبدان، يعني أي لون من الضجر أو من الألم النبي صلى الله عليه وسلم يقدره ويحترمه ويجتهد في أنه هو يخففه عن الطفل. وكنا أنهينا الكلام في الحلقة الماضية بحديث أنس رضوان الله عليه لما قال: جوز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في صلاة الفجر فقرأ بأقصر سورتين في القرآن، فقيل: يا رسول الله لما جوزت؟ وقلنا ساعتها لما الصحابة سألوه: يا ترى إيه اللي هيقوله النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا ترى إيه اللي عمله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو ليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده؟ ده اللي هنتعرف عليه حالا إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه تصلي فأردت أن أفرغ له أمه. الله أكبر، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. هذا مقام أعظم مقامات التعبد وهو الصلاة، وصلاة أفضل صلوات اليوم على الإطلاق، وهي صلاة الفجر، يعني على خلاف صلاة الفجر ولا صلاة العصر، بس هذه صلاة عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم الأمر مش متعلق به بس، ده كمان في ناس وراه بيصلون، ورغم ذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقدر ويحترم آلام وأوجاع وتضجر وبكاء الصبي الصغير. ولأجل صبي صغير وجوز رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. ويا ليتنا نفقه هذا الكلام، يا ليتنا نفقه هذا الكلام، لأن يعني سبحان الله، بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم ما كان ليفعل ذلك لولا أنه يعلم أن الله يحب منه أن يفعل ذلك. ويا ليت الموضوع ما يتخذش بالعصبية ولا بالعنترية، والناس تفهم إن القدوم على الله سبحانه وبحمده وحسن السلوك مع الله سبحانه وبحمده هو مش بتصوراتنا إحنا وبأفكارنا إحنا. الله سبحانه وبحمده يحب الذين يرحمون الخلق، بل يرحم الذين يرحمون الخلق، يريد منا ذلك ويحب لنا ذلك، وهذا مقام مقامات التعبد. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأحب إلى الله أن يجوز في الصلاة تقديرا لبكاء هذا الصبي، بل سبحان الله شب أبي وأمي وليه سمعت بكاء صبي. طب الصبي ده ممكن تكون أمه مش معه أصلا، أو أمه معه، يعني ممكن أمه تكون يعني حاضرة في المسجد لأي غرض، وربما هي مثلا لا تصل، يعني على خلاف بين أهل العلم في مسألة جواز مكوث الحائض أو النفساء في المسجد، تمام، وكثير من أهل العلم يرجح جواز ذلك، يعني تمام. طيب، فعلى فرض هي قاعدة موجودة في المسجد مش لازم تكون بتصل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فظننت أن أمه معنا تصلي، لمجرد ان في احتمالية ان امه بتكون تصلي معه، فاردت ان افرغ له امه، بابي انت وامي يا رسول الله، لاجل طفل صغير واحد. ولأجل امرأة واحدة يجوز رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يرسل صلى الله عليه وسلم رسائل للمسلمين في هقول على مر التاريخ في كل زمان في كل مكان يرسل لهم هذه الرسائل، بل يرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم للبشرية للإنسانية هذه الرسائل في هذا الموقف الرسمي جدا لو صح التعبير، يعني موقف لقدسية كبيرة قدسية واضحة. يعني سبحان الله بنشوف النهاردة في مشاهد الناس المبرزين ولا المتصدرين ولا اللي يقال عنهم يعني ان هم من العلماء ولا الاكابر ولا كذا ولا كذا من والرؤساء ولا غيرهم ولا الملوك، نجد سبحان الله ان دي مواقف رسمية ودي لها بروتوكولات وكذا. هذا لو صح التعبير اعظم موقف رسمي في المجتمع اصلا ساعتها، موقف الصلاة موقف له قدوسية خاص فيه سكون خاص وقوموا لله قانتين. ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرسل هذه الرسالة، رسالة مهمة جدا لكل من يتعامل مع طفل، لكل من يريد التواصل مع طفل، تقدير ألم، احترام ألم، احترام بكاء وتضجره. ازاي احنا النهاردة ممكن يكون ابني بيتوجع من الطريقة دي من التعليم؟ لا، ده يتضرب على التعليم، يتضرب على تعلم القرآن الكريم، يقسى عليه يشدد عليه للأسف الشديد لا ويبقى مثلا مش عارف. يعني وكنا بنسمع حاجات يعني موجعة ومفجعة، والبعض يقول لا ده عشان يربى وعشان كذا وعشان يروح للشيخ والشيخ مش عارف يضربه فمش عارف تتفتح ايه ويروح ياخد غرزتين في المستشفى ويجي تاني ابو حاجات والناس بتذكرها يعني وتفتخر بيها. لا، كان هذا هديه صلى الله عليه وسلم. الطفل اللي هو لمجرد انه بكى او تألم النبي صلى الله عليه وسلم بيوصلنا رسالة ان ازاي نحترم ألمه، ازاي نحترم تضجره، نحترم بكاءه، ان فعلا لا نمله الشيء، لا نمله الشيء. دي مسألة مهمة، بنفضل لغاية ما نمله ويتضجر ويتألم ويتوجع ويعمل. احنا المفترض ان احنا نراعي ذلك ونقدر ذلك ونقدر ألمه. الطفل اللي يبقى مريض ومش عارف ايه ويجبر على انه يروح المدرسة، الطفل اللي هو بيتألم من الطريقة دي من التعامل ويجبر على ذلك وان يقوم بذلك. بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم ازاي الام دي نفسها بيحاول يفرغها لابنها. يمكن كنا همسنا في اذان الرجال في الحلقة الماضية، وانا ما ابرئ نفسي، انا اول المقصرين، لكن يعني انصح نفسي وانصحكم يعني لعل الله عز وجل ينفعني وينفعكم بهذا الكلام، ان فعلا احنا محتاجين فعلا نراعي هذه المسألة التي رعاها النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي نفرغ له امة، نفرغ الام دي نفسيا رغم انها في صلاة، تفرغ هذه الام نفسيا لبكاء صبيها. ولذلك سبحان الله احنا كنا نقول الام لا، يعني المسألة دي لازم تراعيها ولازم تنتبه ليها. وبعض الامهات احيانا ياخدها الحماس ان لا يبكي يحصل له يتوجع يعمل مش عارف ايه ويترك ويبكي، وبتشوف ده بقى ان من التضحية للدين والبذل للدين والفداء للدين انها تؤذيه او انها تفعل فيه. لا بأس ان لو ما فيش مشكلة، لا بأس انها قادرة تجمع بين ده وده، لكن لا يكون ذلك على حساب الرحمة بهذا الصبي. ولذلك بأبي أمي صلى الله عليه وسلم بنشوف ازاي هو فعلا يعني كان يقدر ويحترم هذه الأم ورحمته بها نفسها ان هو يفرغها لابنها، ورحمته بالصبي مرتين، المرة الأولى لما جوز الصلاة لأجل بكائه، والمرة الثانية لما أراد أن يفرغ له أمه علشان خاطر لما هي تقوم برعايته تقوم بذلك طيبة النفس، طيبة النفس ما تضطرش ان هي تقطع صلاتها وتروح تشوف بكاء وتبقى متضجرة ومتضايقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يراعي ذلك. خدوا بالكم يا جماعة، الاطفال كما الكبار، يعني دي لازم مسألة ننتبه ليه. يعني ايه كما الكبار؟ يعني النهاردة الطفل اللي عندنا، انا لو انا شخص بتوجع او بتألم او ببكي، يا سبحان الله، يعني ده السيدة عائشة رضوان الله عليها وهي كبيرة في حادثة الإفك بتقول ان دخلت عليها امرأة من الأنصار، كل اللي عملته انها بكت معه، بتقول فما نسيت وهالها، يعني مجرد المشاركة الوجدانية، المواساة بأنها ما عملتش أي حاجة غير أنها بكت. سيدنا عمر لما يدخل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر بعد غزوة بدر، وبعد بالضبط يعني المناقشة اللي حصلت في أسرى بدر، ويجد النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، ويجد سيدنا أبو بكر يبكي، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بكائه، فيسأل سيدنا أبو بكر ويقول إن كان هناك، يعني لو في شيء يستحق البكاء بكيت، وإلا بكيت لبكائكما أو شاركتكما البكاء. يعني هذه المشاركة الوجدانية، هذه المواساة، النفس البشرية نفسها الأمر ده تحبه. وزي ما قلنا بقى، الطفل هو من الناحية الوجدانية هو رقيق الوجدان، هو من الناحية النفسية هو بيصل الأمر، يعني الرقة عنده بتصل أحيانا للهشاشة النفسية، يعني psychological fragility تصل لكده أحيانا، بيأثر فيه جدا التعامل الطيب، وبرضه يقع في نفسه جدا ويوجعه، عنده حساسية زائدة فيما يتعلق بهذه الأمور من اللطف والعطف والرحمة والرفق. فبالله عليكم، يعني هذا الصبي لما يكبر يوما وتقص عليه أمه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأجلك، كيف يكون حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك أنا أقول لكل رجال هذه الأمة، لكل نساء هذه الأمة، لكل شباب هذه الأمة، لكل بنات شابات هذه الأمة، لكل أطفال هذه الأمة سواء كانوا أولادا أو بناتا، أقول للجميع هذه رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا. النبي صلى الله عليه وسلم يجوز الصلاة لأجلنا، يجوز في صلاته لأجلنا رحمة بنا. فهذا النبي الكريم يعني ما يستحق أن هو يقصر في حقه، أو أن تهجر سنته، أو أن نقصر في نصرته صلى الله عليه وسلم. فهذه رحمته صلى الله عليه وسلم بنا، فبنتعلم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا التقدير للآلام والأوجاع والتضجر والبكاء. بل يروي سيدنا أنس بيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول بقى، يعني الموقف اللي فات النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كان يعني الموقف ده عمله، وبعدين الصحابة توقفوا مع الموقف فسألوا، فهو أشبه بسنة فعلية والنبي صرح بذلك. طيب المرة دي النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقول بنفسه، بيعلنها بين الصحابة، بيرسيها قاعدة، بيقول ان هو مش موقف ويمر مرور الكرام. سيدنا انس بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اني لأدخل في الصلاة وانا اريد اطالتها، فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي مما اعلم من شدة وجد امه من بكائه. يا الله، سبحان الله، ننظر الى النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الصبي من انه هو يستمر في البكاء ولا يلتفت ليه ولا يعبأ به ولا يكترف به، وكمان الام دي يرحمها من ان يكون في قلبها وجد على بكاء ابنها، لان ده انفعال طبيعي فطري من الام. الام اول ما ابنها يبكي او يتألم او يتوجع، هي وكانها بتذهل عن اي شيء اخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني رحمة بهذه المرأة يفعل ذاك الذي يفعله صلى الله عليه وسلم. فهنا بنشوف من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا التقدير والاحترام للألم والتضجر، أين ذلك ممن يتسببون في الألم والوجع للأطفال عامدين بيكونوا سبب في كده أصلا؟ يعني أين ذلك ممن كما أقول دائما لا يراعون الحالة النفسية للأمهات من باب رحمة أولادهم وأطفالهم؟ أين نحن من ذلك بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم؟ وننظر سبحان الله هذه الرحمة هو مش في ميدان دون ميدان، ولا مكان دون مكان، ولا زمان دون زمان، ولا مع إنسان دون إنسان، ننظر كيف هي رحمة مرسلة بأبي أنت أمي يا رسول الله. طيب الأمر كمان مش كده بس، النبي صلى الله عليه وسلم بنرى هذه المواساة منه وهذه المراعاة منه للأوجاع وآلام الأطفال في مواطن عديدة. في حديث بيرويه سيدنا بشير بن عقربة بيقول رضي الله عنه، بيقول استشهد أبي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. النبي دلوقتي بيمر ووجد سيدنا بشير بن عقربة بيبكي، وبيبكي عشان والده استشهد. فقال لي، اسمعوا بقى إلى الرحمة المهداه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، إنما أنا رحمة مهداه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقال لي اسكن، أما ترضى أن أكون أنا أبوك وتكون عائشة أمك؟ قلت بأبي أنت وأمي، قلت بلى بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في السلسلة الصحيحة، الشيخ الألباني رحمة الله عليه. سبحان الله، يعني شوفوا انظروا، النبي صلى الله عليه وسلم يمر يجد هذا الطفل الذي يبكي، ازاي يقدر النبي بكاءه؟ مش هو يتسبب في بكاءه ويبكي، يعني زي بيحصل مننا النهاردة، مش ان هو يبقى عارف انه بيبكي كذا ويقول سيبه، ايه خليه زود بالمصري يتفلق مش عارف ايه، يستاهل يستحق. سبحان الله، احيانا اطفالنا يخطئوا خطأ فيتسبب الخطأ ده مثلا في وجع او في الم له فيجلس يبكي، فالطفل بيبقى اشد عليه من الوجع ان ما حدش واساه في وجعه او المه او بكاءه، بل يشتد عليه جدا يتقال له ايه احسن، تستاهل تستحق عشان كذا. لا، ونجد النبي صلى الله عليه وسلم مش عاد يقول له انت بتعيط ليه، انت ابوك في الجنة، ده انت المفروض تفتخر، انت المفروض كذا. لا، يراعي النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة الوجدانية لهذا الصبي الصغير. ولذلك انتبهوا يا جماعة ان احنا برضو لما يكون انسان بيتوجع بيتألم ما ننظرش الامور بمثالية، يعني احنا نسكن وجعه ونخفف ألمه ونواسيه في محنته او في ازمته، وبعدين نتكلم بقى فيما ينبغي ان يكون نواسيه. وانظر لتلك المواساة الرقيقة، ان برضو تواسيه بان ايه، ان في ما يعوضه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اسكن، يعني بيخفف عن يعني بايه، أما ترضى أن أكون أنا أبوك؟ يقول له أنا كأني مكانه، أما يرضكش أن أكون أبوك وعائشة أمك؟ وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مش بيسكن بكاءه خلاص، ولا بيقول له كلامه وعده ومش هينفذها صلى الله عليه وسلم. قلت بلى بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فنشوف هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش أنت كبير كده بتعيط كبير وبتبكي، لا، يعني الطفل لابد انه يحترم بكاءه ويحترم ألمه. ولازم يا جماعة قلنا يعني مرارا وتكرارا، لابد ان احنا نقدر طفولتهم، ودي نتكلم عنها بالتفصيل، نقدر طفولتهم هو كطفل بطبيعة الحال ان هو انفعالاته الوجدانية اكثر من الكبير، صلبته النفسية مش زي الكبير، فممكن اشياء احنا نعتبر انها ما تستحقش البكاء تبكيه، واشياء ما تستحقش انها تؤلم او انها تستجلب الالم تؤلمه وتكون سبب في وجع ليه. احنا ما نجيش نقول له انت ايه التفاهه دي، ازاي بتعمل كذا. نقدر طفولتهم ونفهم يعني ان الامر ده ما قالوش ايه يعني وانت مش عارف ايه، لا نهون من وجع احد، لا نهون من وجع احد. وفي نفس الوقت برضو احنا نقدر ان ده طفل وان بطبيعه الحال يؤلمه فراق والده، وانه ده يعني يبقى شديد على نفسه، فما ينبغي ان الانسان لا يحترم تلك الالام او اوجاع للايه للاطفال. وزي ما قلت برضو سبحان الله بقى لما نشوف على الناحية الاخرى، ان هذا الطفل الذي تم تقدير وجعه وتم احترام المه في 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 هذا الوقت، هتبقى علاقته ايه بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف ينظر النبي صلى الله عليه وسلم؟ احنا ممكن النهاردة يكون انا كأب في البيت، حضرتك كأم، المعلم، المعلمة، يجد الطفل بيتوجع او بيتألم او حزين، حتى مجرد انه حزين حتى ولا يبالي به وما يشغلش باله بيه اصلا. سيدنا انس بن مالك بيحكي لنا موقف جميل جدا جدا جدا، بيقول لنا عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا. الله، اوصاف سيدنا انس للنبي صلى الله عليه وسلم يعني والله محتاجة وقفات سنين بلا مبالغة والله. احسن الناس خلقا، لانك لخدتي دي بقى فصصتها كده او خدتها فصلتها وفرقتها، خلقا في ايه وايه 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 وايه, وإيه. تقصد ايه بالضبط وايه وايه يعني؟ سبحان الله، اوصاف احسن الناس خلقا. الاحسن هو الاكمل والاجمل، يعني خلقه كان الاكمل والاجمل صلى الله عليه وسلم، فيه الكمال وفيه الجمال، فاحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. ما كانتش زي ما قلنا رياءات وافتعالات، دي كانت كان صدق وانفعالات حقيقية، يعني كان احسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. طيب، بس ودي هيقولها سيدنا انس تاني ان شاء الله في مواقف تانية، نوقف معاه وقفة طويلة، لكن هنا انه هيعدد بقى يعني من مظاهر حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. بس هنا اللي يهمنا ان هو يحكي لنا على موقف، بيقول: وكان يدخل علينا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدخل عليهم. يدخل عليهم فين؟ يدخل عليهم في بيتهم. تمام، سيدنا انس كان ليه اخ صغير، وهو سيدنا انس طبعا لا يخفى على شريف علمكم ان هو ابن ام سليم اللي هي الرميساء، وفي ضبط انها الرميصاء بالصاد بنت عمرو. تمام، فهو ابن هذه المرأة الصالحة، وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتفقدهم بين الفينة والفين. وشوفوا برضو دي هتيجي معانا برضو بمسألة مهمة، ان ازاي النبي صلى الله عليه وسلم بيتعامل مع الاطفال اللي حواليه على انهم ذوات مقدرة، يعني ذات مقدرة محترمة، ان هو ازاي بيحترمه وله كيان وله شأن، ما بيتعاملش معه على انه هو همل ولا كأنه حال. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا انس رغم انه خادمه ورغم انه طفل صغير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتردد على بيتهم يزورهم، وكان يزورهم، واوثق من في البيت صلة به هو انس. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يزور انس، كأنه يزور انس في بيته. يعني شوف ازاي الناس كان يدخل عليهم كثيرا، وفي روايات كثيرة بيحكيها سيدنا انس للحديث ده، الناس كان يترد عليهم كثيرا وفي مواقف كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ازاي نرى انه هو كان عنده تقدير واحترام، ودي بقى مسألة مهمة، ان الطفل يشعر انه مقدر ومحترم كيان، كما لو كان رجل كبير وجيه، انت يعني ليه عندك وجاهة. النبي صلى الله عليه وسلم يزوره في بيته، وكمان من الحاجات اللي ناخد بالنا منها ان النبي صلى الله عليه وسلم يرقبه في اهله. يعني احنا قلنا ان انا اقدره هو نفسه ككيان واحترمه وارقبه في اهله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بنشوف من التصرف ده كيف كان يرقبه في اهله، كان يزوره النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرقبه في امه ويرقبه في اخوته. تخيلوا بقى ان انت مثلا طفل صغير خادم عندك، وانت تروح تزوره في بيته، ترد عليه في بيته، تاخد مثلا زوجتك وتروحوا تقعدوا مثلا معهم في البيت، مثلا مع والدته مثلا ومع اخواته، هم ناس بسطاء وفقراء ومش عارف ايه، ده كنت جاي ازورك، كنت جاي اقعد معاك شويه، ازورك في بيتك. سبحان الله، هذا يعني لون من التودد ومن التزاور اللي بيعطيه قدر، هو يشعر ان له قدر. الله المستعان. المهم، بيقول: وكان يدخل علينا ولي اخ صغير يكنى ابا عمير. دي كانت من عاداتهم ان هم بيعطوا الطفل كنية، لون من العادات المجتمعية اللي كانت موجودة ساعتها، يكنى ابا عمير. وكان له نغر. ايه بقى النغر ده؟ النغر ده صاحب عون المعبود يقول ايه؟ يقول: هو طائر يشبه العصفور، طائر كده صغير زي العصفور، احمر المنقار، اهل المدينة يسمونه البلبل. يعني حاجة كده زي الطائر اللي اسمه البلبل، ماشي، هو اهل مدينة يسمونه كذلك. بس بعيدا عن ايه، هو ايه تحديدا، مش ده اللي يشغلنا، اللي يشغلنا ان هو كان طائر ايه صغير عصفور. وطبعا دي بقى فيها اشارة مهمة جدا 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 والشيء بالشيء يذكر إلى مسألة الأنسب للأطفال في الألعاب وفي الحيوانات وفي غيرها. يعني احنا كنا دايما نقول الأطفال مثلا يحبون قصة الهدهد، وكنت أوصي الآباء والأمهات بأن يحكوا الأطفال قصة الهدهد. لو تذكروا كتير جدا في الحلقات دي أكدنا على أن الطائر هو أشبه شيء بالطفل، والطفل أشبه شيء به الطائر، الطائر بالذات. الطائر في يعني قواسم مشتركة كتير بينه وبين الطفل، قواسم مشتركة في حسن التوكل على الله. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما رزق الطائر تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني تخرج في أول النهار بطونها فاضية وترجع بطونها مليان. ففي حسن التوكل على الله أنه ما بيحملش هموم ولا بيعطي الهم حاجة، في رقة القلب، حتى كان يقال أرق أفئدة من الطير، في رقة الفؤاد، في أنه هو فعلا رقيق الفؤاد جدا، حسن الظن، فيه عفوية، فيه تلقائية، فيه فطرية وغيرها من الأمور. في صفات الطائر، في أن الطائر يحب الحرية والحركة يعني لا يحب السجن ولا الحبس. في صفات الطائر، في صفات الطائر أنه خفيف وجميل ويحب البهجة ويحب الوداد. في صفات الطائر كتير من صفات الطائر الحقيقة يعني. ولذلك أنا يعني أوصي الآباء والأمهات أنهم يدرسوا صفات الطيور أو العصافير تحديدا، يدرسوا صفاتها، لأن أطفالنا أشبه بيها جدا، أطفالنا أشبه بيها جدا. المهم، فسيدنا أنس بيحكي أن أخيه الصغير اللي هو أبو عمير كان له نغر يلعب به، تمام، فمات. طيب سبحان الله، يعني العجيب أنك تجد أن الأطفال سبحان الله على تنوع شخصياتهم وأحوالهم، بس يحبون العصافير. يعني أنا أذكر في مرة أن أنا يعني أشار علي أخ بأن أنا يعني آتي لأولادي، كنت حابب أجيب لهم حاجة يعني مش تقليدية زي ما بيقولوا، فأشار علي بأن آتيهم بعصافير، فسبحان الله يعني كانوا مبسوطين بي جدا وكانوا مهتمين بي جدا وكانوا. وفي مرة لقيت الأهل بيتصلوا علي في حسيت أن كأن في مصيبة في البيت وهم عاملين مناحة، إيه اللي حصل؟ واحد كان تقريبا 3 عصافير، فواحد منهم كان مات، فكانوا متأثرين جدا جدا. سبحان الله، في هذه اللحظة أنا أول حاجة جت في راسي إيه؟ قلت يعني عاملين مناحة وقلبين الدنيا ومش عارف إيه، واللي بتعيط وعلى تنوع سنونهم، يعني ما بين اللي سنه 4 سنوات واللي 6 سنوات واللي 8 سنوات واللي 10 سنوات كمان، يعني تنوع سنونهم. ورغم كده كانوا كلهم متأثرين وبيبكوا، تنوع شخصياتهم متأثرين تأثر كبير. أنا يعني ساعتها اللي حضر في راسي يعني لا أكتمكم، قلت سبحان الله، طب يعني هم مكبرين الموضوع وحاجة إيه يعني، عصفور لعبة وماتوا خلاص، يعني نظرت بإيه؟ بنظرتي أنا يعني ككبير ما للوهلة الأولى ما قدرتش طفولتهم، ما حطيتش نفسي مكانهم فعلا يعني. ودي مسألة مهمة جدا، أنا ما كنتش في مسلاخ طفل في هذه اللحظة، أو ارتبيت عباءة الطفل لو صح التعبير عشان أشعر بشعورهم. فسبحان الله افتكرت ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني قلت لو النبي مش موجود في حياتنا احنا كنا هنبقى عاملين ايه؟ فعلا والله لو النبي مش موجود في حياتنا كنا نعيش ازاي ونتصرف ازاي؟ فتذكرت ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فحاولت التأسي به صلى الله عليه وسلم، ومر الموقف بفضل الله عز وجل ولا زال يعني يترك ذاك يعني يترك اثرا طيبا في نفوس الاولاد. المهم هذا النغر مات. طيب فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرآه حزينا، دخل عليه فرآه حزينا، يعني النبي دخل لقى أبو عمير حزين. طيب احنا يعني هذا طفل صغير فحزين، مجرد حزين، مش يعني انا بس عايز احرجكم، النبي صلى الله عليه وسلم مش بس فكرة انه بيبكي ولا مش بيبكي ولا انه بيتضجر، لا ده كمان الحزن. يعني سبحان الله من الذكاء الاجتماعي اللي كان عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الذكاء الوجداني اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو لا بياخد باله كمان انه حزين، لا النهارده مش في حالته، مش فورمته. طيب يتركه؟ ما يتركه، مش يقول لا انت مكلدم كده ليه، انت ما تقعدش تنكد عليا، ما تقعدش تقرفني، ما تقعدش تضايقني، احنا كتير كده. ولا قاعد يقول قارب اللوم يعني مش شايفني جاي، المفروض ما تحزنش وما تعملش وتبقى مبتهج وتبقى لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش خلاص بقى. واحنا بنتكلم يا جماعة مش بنتكلم عن حد عادي، احنا بنتكلم على حد على كاهله هموم العالم كله فعلا، وعلى كاهله هموم تخص الدنيا الى قيام الساعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش رجل عادي، سواء كان على مستوى انشغالي على مستوى عظمته كإنسان وهيبته كإنسان صلى الله عليه وسلم. ما تيجي تنظر الموقف، النبي صلى الله عليه وسلم يشغل باله بهذا الأمر البسيط ولا بطفل صغير ولا بحاجة من نوع ده؟ انت ما تصار النبي يشغل باله، لكن سبحان الله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا برضو تقدير أحزان الأطفال واحترام توجعاتهم وأحزانهم حتى مجرد الحزن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما شأنه؟ سألهم ماله؟ قالوا مات نغره، النغر بتاعه مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير؟ مش عارف، اللي أنا شايفه من المشهد على عكس يعني ما يقوله البعض إن أو يعني بيستدلوا بالنص ده عليه إن النبي يلاعبه أو يضاحكه. يعني أنا مش شايف في النص اللي أنا بقوله دلوقتي ملاعبة أو مضاحكة، لا، أنا شايف النبي بإيه؟ أنا شايف مواساة وجدانية. يا أبا عمير كأنه يسأل ما فعل النغير؟ إيه اللي حصل؟ يعني الإنسان اللي هو بيبقى متوجع أو حزين بيبقى محتاج يتكلم، لأن أحيانا الكلام ده بيبقى يعني لون من التخفيف عن الإنسان. فالطفل في أوقات بيبقى محتاج بس يتكلم، مالك حبيبي مش عارف إيه، ودايما الطفل بقى منقبض فإحنا لا نزال به حتى يتحدث. مالك؟ مفيش. طب خلاص مفيش. طب خلاص أنا يعني خلاص أنت حر بقى. لا، يعني لا نزال به حتى يتحدث، لا نزال به حتى نخفف ما عليه. سيدنا عمر سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل الأمر في بيته فاعتزل في ناحية من نسائه، فسيدنا عمر حاول الدخول عليه مرة ما استطاع، حاول تانية تالتة ولا يزال يلح حتى دخل عليه. ولما دخل عليه قال قلت لأقول شيئا لأقولن شيئا يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريد أن يخفف عنه. تعلموا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل يديه مواساة وجدانية، قال يا أبا عمير. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره وهو من هو يقول له إيه اللي حصل؟ ما إيه اللي حصل؟ في إيه؟ فين النغير؟ حصل له إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يظهر له اهتمام باهتماماته. ودي مسألة مهمة جدا جدا، إن الطفل يشعر إن إحنا بنشاركه اهتماماته، بنشاركه، ده من أصول التعامل مع الأطفال، مشاركة الطفل اهتماماته. هو مهتم جدا بالنغر ده، يبقى احنا نهتم بيه، وهو بيتوجع للي يحصل خلاص. يعني ما هو يبقى في نوع حوار. بعضنا مثلا يجي يقعد مع الطفل يقعد يقول له ابا ده انا رحت واللعبه وحصل فيها ومش حصل فيها، كلام تافه ولا لعبه بيقول لك اكترث بيه، ده محور اهتمامه ومحيط اهتمامه. فاحنا نظهر اهتمام بمحيط اهتمام ونظهر احتفاء كمان باللي هو بيقوله. يعني مش ده مهم جدا في التعامل مع الطفل، انه ممكن يحكي حكايه هي بالنسبه لنا تافهه او ملهاش معنى او ملهاش قيمه، بس لها قيمه بالنسبه له. ان هذا النغر احنا مش شايفينه حاجه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم على جلاله قدره هيقعد يسال طفل على النغر ويقعد يحكي له ده حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا؟ كمان الموقف ده يشب حاجه بقى، يشب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل ذلك يدخل عليه فإيه؟ فيلاعبه ويداعبه، ربما من قبل ذلك أو أكيد من قبل ذلك. يعني لم تكن هذه مبدأ علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الغلام الصغير، لكن هنا بنشوف من النبي صلى الله عليه وسلم تلك المشاركة الوجدانية، تلك المواساة، إزاي النبي صلى الله عليه وسلم احترم أحزانه، قدر تلك الأحزان، ما قالش لا ده طفل بقى صغير وسيبك منه خليه يقول اللي يقول واللي يعمل اللي يعمله وإيه الحاجات دي وأنا هشغل بالي بهذه التفاهات ولا بهذه الأمور. إزاي نزل النبي صلى الله عليه وسلم لمستواه ومحيط اهتمامه وشرع يسأله بأبيها أمي صلى الله عليه وسلم؟ زي ما بنقول دايما هو مش مجرد رياء وافتعال، ده صدق وانفعال. هو كان صاحب قلب رحيم، صاحب قلب رقيق، ما كان يتحمل أنه يرى طفل صغير حزين ويسكت ولا يخفف عنه. بنشوف لذلك من أصول التعامل مع الأطفال هي تقدير أوجاعهم واحترام آلامهم وأحزانهم وبكائهم، والكلام ده مش مجرد تقدير وخلاص، لا، التدخل الإيجابي فعلا للتخفيف عنهم، وده اصل مهم جدا جدا من اصول التعامل، وان انا اضع نفسي مكان الطفل فاتالم لالمه واتوجع لوجعه بصرف النظر عن ان السبب اللي لاجله يتالم او يتوجع هو حاجه فعلا كبيره او مهمه ولا مش كبيره ولا مش مهمه، ليها قدر ولا ملهاش قدر. الموضوع لا ينظر له من هذه الزاويه. لا، انت ما تشغلش بالك بالسبب بالضبط، انت لابد ان تشاركه وان تحترم هذا الامر منه. النبي صلى الله عليه وسلم، ونختم بذلك، حتى لما جاءه اطفال يوم احد يريدون الخروج معه للقتال فردهم لصغر سنه، يعني رغم ان احنا هم يحتاجون لمن يشاركهم ورغم حاجه النبي صلى الله عليه وسلم اليهم، لكن ردهم رحمه بهم من ان هم يعني يواجهوا هذه الاشياء وهم اطفال صغار لا يليق بهم هذا المشهد. دي مسألة مهمة جدا برضو بهمس بها في آذان الآباء ووجه بها الأمهات، إن الأطفال ما يتصدروش لأشياء هي يعني يروح مش عارف ياخده في إيه وياخده في إيه، يقول لك عشان خاطر، لا، ما يتصدرش لهذه الأشياء التي ربما تؤذيه نفسيا أو تؤذيه وجدانيا طالما أنه غير مكلف بها. فبأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم كان هذا أصل عظيم من أصول تعامله مع الأطفال و قواعد تواصله ومهارات تفاعله، ولا يزال الحديث إن شاء الله متصلا مع أصول وقواعد ومهارات أخرى للتعامل والتواصل والتفاعل مع الأطفال. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد، ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله.